الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به، فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش، فله الفسخ أو الرضا بها مجانا. نعم، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة، لأنه يكون من قبيل تبعض الصفقة. ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الأذن أو الذناب، فربما يشكل في ثبوت الخيار معه، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة. في هذه المسألة السيد الماتين يتعرض إلى حكم العين المعيبة استوجرت، العين الذي تكون معيبتان تارة تباع، فهناك بحث في البيع أن العيب إذا كان المشتري جاهلا به كان ثابتا قبل العقد يجب الخيار ويجب الأرش، وهذا هو بحث خيار العيب، خيار العيب في المكاسب باسم الخيارات. أخرى تستأجر العين فيجد فيها المستأجر عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به، لم يكن عالما به، إذن هنا ما هو حكم هذا العيب في العين المستأجرة؟ هنا البحث بحسب الحقيقة من جهات عديدة. الجهة الأولى في أصل ثبوت الخيار، هنا إذا كانت العين المستأجرة معيبة فهل يثبت للمستأجر الخيار أو لا يثبت للمستأجر الخيار؟ أصل الخيار ثابت أو ليس ثابتا خيار العيب؟ هنا وعلى تقدير ثبوته في تمام أقسام العيوب يثبت أو في بعض العيوب دون بعض، وما هو الميزان والضابط للعيب الذي يكون فيه خيار في باب الإيجار؟ خيار العيب ثبوته، هناك بحث معروف في بحث خيار العيب، أن ثبوت خيار العيب هل يكون بالأدلة الشرعية التعبدية أو على أساس شرطية وصف الصحة والسلامة في المبيع، العين المبيعة، أو على أساس قاعدة لا ضرر مثلا التي بها أثبتوا أيضا بعض الخيارات، من جملتها خيار العيب. لزوم العقد في العين المبيعة ضرري، هذا اللزوم يرتفع بقاعدة لا ضرر. الأصح من هذه المباني الثلاثة في ذاك البحث بحث خيار العيب إنما هو المبنى الوسط لا الأول، وهو الأدلة التعبدية الخاصة من إجماعات مثلا أو روايات، لأنها غير ثابتة، ولو ثبتت أيضا التعدي منها إلى باب من باب البيع إلى باب الإيجار يكون مشكلا. قاعدة لا ضرر أيضا فيها بحث كلي هناك، أنه هل يمكن أن نثبت بقاعدة لا ضرر الخيار ورفع اللزوم، أو أن رفع اللزوم لا يمكن إثباته بقاعدة لا ضرر والخيار بقاعدة لا ضرر. في كل الخيارات التي أثبتوها بلا ضرر هناك بحث سيال، أن هذا هل بابه باب نفي الضرر أو باب جبران الضرر، أن الضرر واقع غاية الآن حينما يرفع اللزوم يمكن للمتضرر أن يجبر ضرره بالفاسخ مثلا، وإلا فالضرر لا يرتفع بنفي اللزوم ما دام البيع صحيح والنقل والانتقال حاصل فهناك ضرر، هذا الضرر يكون الضرر المالي يكون حاصلا حتى مع الخيار. قالت الأم بالخيار يستطيع المتضرر أن يجبر ضرره، هذا إشكال سجلوه على التمسك بقاعدة لا ضرر في الموارد التي يتمسك بها لإثبات الخيارات في باب الخيارات ورفع اللزوم بها، من أن رفع اللزوم لا يرفع الضرر لأن النقص حاصل على كل حال فيما ملكه بإزاء العوض، هذا أقل من ذاك قيمة وأنقص في العيب والغبن وغيره، ونفي اللزوم لا يرفع النقص فالضرر واقع، وغاية الأمر رفع اللزوم يعطي حقا للتدارك وجبر الضرر، وقاعدة لا ضرر لسانها لسان نفي الضرر لا تدارك الضرر، لا يمكن أن نثبت التدارك. وإن شئتم قلتم الضرر المطلق منفي لا الضرر غير المتدارك، فلا يمكن أن نثبت بقاعدة لا ضرر في مورد حكما لا يلزم منه انتفاء الضرر بل يلزم منه انتفاء الضرر غير المتدارك، هذا هو معنى أن قاعدة لا ضرر لا يثبت التدارك، أو قولوا لا ينفي الضرر الغير المتدارك، ينفي طبيعي الضرر، فإذا لم ينتفي طبيعي الضرر إذن فلا يكون قاعدة لا ضرر شاملا لذلك المورد. هذا إشكال يسجل في بحث الخيارات في التمسك بقاعدة لا ضرر في باب الخيارات، لأن قاعدة لا ضرر تمسك به في كثيرا في جملة من الخيارات لا في نوع واحد، في جملة من الخيارات هذا الإشكال وارد هنا، وهذا الإشكال تام لو أريد تطبيق قاعدة لا ضرر بلحاظ الضرر المالي، لو طبقت قاعدة لا ضرر بلحاظ الضرر المالي فهذا الكلام وجيه، وهو أن لا ضرر لا ينفي الضرر المالي وإنما يعطي حق التدارك، ولا ضرر لا ينفي الضرر غير المتدارك، لا بد وأن ينفي طبيعي الضرر. لكن هناك تقريب آخر للتمسك بقاعدة لا ضرر في موارد الخيارات غير هذا التقريب، وهو تطبيق قاعدة لا ضرر بلحاظ الضرر الحقي لا الضرر المالي، فإن الضرر على قسمين، قد يكون ضررا ماليا وقد كما في موارد المال يستلزم أن يكون هناك نقص مثلا في مال هذا الإنسان، أو أن يلزم من حكم شرعي نقصا ماليا، وفرض من يريد أن يتوضأ شراء الماء للوضوء بالنسبة إليه ضرر لأنه يكلفه ثمنا غاليا جدا، وهذا يقال وجوب الوضوء نرفعه بقاعدة لا ضرر لما فيه من الضرر المالي، وأخرى يكون الضرر حقيا يعني لا يوجد نقص في المال لكن أن لا يكون لهذا الإنسان هذا الحق بنفسه هذا ضرر، لأنه نقص في حق من حقوقه وإن لم يكن مالا. من قبيل مورد قاعدة لا ضرر، فإن مورد قاعدة لا ضرر في حديث سمرة بن جندب أو جندب تلك القصة مع الأنصاري لم يكن فيه ضرر مالي على الأنصاري. هذا سمرة بن جندب لم يكن ينقص الأنصاري من مالا، وإنما كان يدخل على بيته للوصول إلى عتقه ونخلته بلا استئذان، بدعوى أنه النخلة نخلته وعتقه إذن فيريد أن يمر عليه، فلم يكن يستأذن، فكان يلزم من ذلك ضيق مثلا أو يلزم من ذلك سلب حق الأنصاري وعائلة الأنصاري في بيتهم أو في حائطهم أو بستانهم. هناك الإمام النبي طبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار باعتبار أن هذا فيه نقص لشأن أو حق من حقوق هذا الأنصاري أو عائلة الأنصاري في حق الحرية مثلا في حائطهم في بستانهم. هذا الحق حق الحرية قد سلبه منهم هذا سمرة بن جندب، فكان ضررا، كان عمله ضررا أو إضرارا ضرارا، لأنه كان يتمسك بملك حقه في ملك النخلة من أجل أن يوقع الإضرار بالآخرين، وهو معنى الضرار التمسك والتشبث بحق لسلب حق لآخر لشخص آخر فيكون ضرارا ومضارا. إذا والفقهاء أيضا في مقام تطبيق قاعدة لا ضرر لم يخصصوها بموارد الضرر المالي، الضرر الحقي أيضا يكون ضررا بحسب الحقيقة. إذن مثلا أن لا يكون للمالك حق التصرف في ماله هذا ضرر عليه، وإن كان المال باقيا على ملكه لا يسلبه شخص، لكن يقول ليس له حق التصرف في ماله هذا أيضا ضرر رغم أنه ليس ضررا ماليا. فإذا كان هناك حكم من هذا القبيل هذا الحكم باعتباره ضرريا ينفى بقاعدة لا ضرر. في باب الخيارات التي تثبت بقاعدة لا ضرر لو أريد تطبيق لا ضرر بلحاظ العوضين ونقصان مالية أحد العوضين على الآخر هذا تطبيق بلحاظ الضرر المالي، فيرد عليه ذاك الإشكال أن هذا ليس ينفي نفي اللزوم للعقد، لا ينفي ذاك الضرر المالي لأن الضرر المالي حصل بالعقد وبالنقل والانتقال سواء كان العقد لازما أو كان جائزا. نعم الجواز يعطي إمكان التدارك، وأما إذا طبقنا قاعدة لا ضرر في باب الخيارات بلحاظ الضرر الحقي لا بلحاظ الضرر المالي، بأن قلنا أن نفس لزوم المعاملة والتزام المتعاقدين بالعقد هذا يكون بنفسه أن يكون ملتزما وأن لا يكون له حق الفسخ هذا ضرر، أن لا يتمكن المشتري أن يفسخ ويسترجع ماله أو أن يأخذ الأرش على الأقل في موارد العيب، أن لا يكون له حق بل يكون ملزما بالمعاملة وواجب الوفاء يجب عليه الوفاء والالتزام به، هذا بنفسه سلب لحق له عند العقلاء عند العور، وهو هذا الحق، وأن هذا الإنسان يكون له الحق في أن يستوفي مالية ماله بتمامها لا بأنقص منها التي أعطاها للغير، فيكون عدم الخيار أو لزوم المعاملة ضررا حقيا نظير إنسان لا يكون له حق التصرف في ماله مع كونه ملكا له، فإنه هناك هذا ضرر حقي عليه. هنا أيضا هكذا اللزوم ضرر حقي على هذا الإنسان لا ضرر مالي، فيرتفع حينئذ بقاعدة لا ضرر، وهذا الضرر الحقي يرتفع مطلقا لا أنه يتدارك. اللزوم حينما يرتفع هذا الضرر الحقي هو أن لا يكون له الحق في أن يسترجع مالية ماله، هذا هو الضرر الحقي. هذا الحق ينتفي حقيقة، لا يكون من جبران الضرر الحقي. نعم بلحاظ الضرر المالي تدارك وجبران، لكن بلحاظ الضرر الحقي لا يكون تدارك وجبران. فلو صححنا الاستدلال بقاعدة لا ضرر بهذا التقريب الثاني لا بالتقريب الأول، حينئذ هذا الإشكال الذي سجله جملة من الأعلام على التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيار، هذا الإشكال يندفع حينئذ، لأنه سوف يكون بلحاظ المصداق للضرر الحقي الضرر منتفيا، يعني الحق باقيا، وبالتالي لا نقص في حقه في استرجاع ماله ومالية ماله. إذن أما هل هذا التقريب صحيح أو لا، هذا حينئذ يؤجل إلى بحث الخيارات في بحث البيع، هناك يبحث أن هذا التقريب الثاني أيضا يمكن مطلقا أو في بعض الموارد. إذن هذا حال المبنى الثالث، ذاك حال المبنى الأول وهذا حال المبنى الثالث. المبنى الوسط الذي قلنا هو أوجه المباني، وهو أنه في باب المعاملات والمعاوضات يوجد شرط ضمني، شرط الصحة والسلامة. الطرفان لهما شرط الصحة والسلامة بحسب الحقيقة، حينما يقدمان على المعاملة يقدمان على المعاوضة بين هذا مثلا العوض والمعوض الذي هو عين في البيع ومنفعة في الإيجار، لكن مع شرط أن يكون هذا سليما سالما لا مع النقص. حينئذ هذا الشرط يتخلف في موارد العيب، شرط التمامية للشيء للمعوض وشرط صحة المعوض وتماميتها وعدم نقص فيها وفي ماليتها، هذا الشرط موجود. فإذا كان هذا الشرط الضمني ارتكازا موجودا إذن ففي موارد العيب وظهور نقص في العين أو في مالية العين ينكشف لا محالة، يثبت لا محالة تخلف هذا الشرط من قبل أحد المتعاقدين، فيكون هناك خيار بملاك تخلف الشرط الضمني، فترجع كثير من الخيارات جملة من الخيارات الثابتة عند العقلاء إلى خيار تخلف الشرط الضمني، شرط الصحة، شرط المساواة مع القيمة السوقية وعدم الغاب، شرط وحدة الصفقة والاجتماع كما في خيار تباعد الصفقة، وهكذا كثير من جملة من الخيارات ترجع بحسب الحقيقة بهذا التحليل إلى خيار تخلف الشرط الضمني الارتكازي. هذا الشرط ليس مصرحا به لفظا، لكن مبني عليه المعاوضة والمعاملة لبا وعقلائيا وارتكازا، فيكون حاله حال الشرط المصرح به. هذا المبنى تام في باب خيار العيب وفي جملة من الخيارات في باب البيع، بنفسه أيضا يجري هنا في باب الإيجار. إذا كانت العين المستأجرة فيها عيب بحسب الحقيقة، إذا كانت العين المستأجرة فيها عيبا كان فيها عيب، هذا العيب حينئذ خلاف الشرط، الشرط الضمني يقتضي أن يكون سالما وأن يكون صحيحا وتاما لا أنه فيه عيب، فيثبت حينئذ الخيار هنا بهذا الملاك. حينئذ هنا قد يقال أن هنا ما يكون فيه العيب إنما هو العين، وما يكون طرفا للمعاوضة ومعوضا في باب الإيجار ليس هو العين إنما هو المنفعة. فالمعوض ليس فيه عيب، العوض فيه عيب، ما ليس ما هو خارج عن المعوض فيه عيب، المعوض والعوض ليس في شيء منه عيب. العيب إنما يكون في العين المستأجرة، وأما ما ينتقل بالمعاملة بالإيجار لو كان يريد أن يبيع العين فحينئذ هذا خلاف شرط السلامة، لكن ما ينتقل ليس هو العين هنا، فوجود النقصان وعدم التمامية وعدم السلامة فيه لا ربط له بما هو معوض في الإيجار. ما هو المعوض في الإيجار؟ المنفعة والانتفاع. فحينئذ ما يكون معوضا ليس فيه عيب، ليس مخالفا مع الشرط، وما قد تخلف فيه الشرط خارج عن حريم المعاملة والمعاوضة. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أن هذا العيب وإن كان في العين، ولهذا لا يصح أن يقال المنفعة معيوبة، العين معيوبة. عنوان العيب، مفهوم العيب، إنما خصوصا إذا فسرنا العيب بما يفسره المشهور بالتخلف النقص عن الأمر الطبيعي الذي هو مقتضى الخلقة الطبيعية في الشيء، ما يكون مخلوقا إنما هو العين لا المنفعة. وهو العين حينئذ تكون مثلا فيها نقصا، نقص عن الفطرة الطبيعية والوضع الطبيعي للعين. العيب يصدق على العين صحيح، على المنفعة مثلا لا يصدق عيب. العين المستأجرة معيبة، لهذا عبر الماتن إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا. فالعيب والمعيوب صفة، العيب صفة للعين، إلا أن ملاك هذا الخيار على ليس كما أشرنا بصدق عنوان العيب أشرنا في بحث سابق، وإنما الميزان أن يتخلف ذلك الشرط، والشرط هو أن تكون أن يكون مورد أن يكون العوض والمعوض تامين غير ناقصين، والنقص الذي يكون غير ناقصين في المالية والقيمة، والنقص الذي يكون في العيب الذي يكون في العين يستوجب لا محالة أن تكون منفعة هذه العين المعيوبة أقل وأنقص ذاتان حجمان أو كيفيتان أو حيثيتان واعتباران وشأنان عند العقلاء، بحيث يكون بحسب النتيجة هذه المنفعة أقل قيمتان وأنقص نفع، أقل نفعان وأقل مالية أو أقل مالية واعتبارا عند العقلاء من المنفعة التي تكون في عين أخرى سليمة عن تلك الخصوصية. الدار مثلا المخروبة منفعتها أيضا أنقص لا محالة، ما من حيث المقدار أنقص أو من حيث الكيفية والنوعية أنقص أو من حيث الاعتبار والقيمة السوقية أنقاص، إذن فهناك نقص لا محالة في المنفعة التي هي المعوض، تبعا لعيب العين تنقص المنفعة، وتكون الرغبة والقيمة والمالية لتلك المنفعة متفاوتة لا محالة وناقصة. والشرط أن يكون المعوض، هذا المعوض هو ذاك الذي هو المنفعة هنا الذي يكون أتم، يكون تاما لا ناقصا. هذا مثلا استأجر دارا بمواصفات وخصوصيات تجعل منفعتها ذا مقدار ونوعية معينة، لا نقصت عن تلك النوعية أو عن تلك ذلك المقدار أو عن تلك الحيثية والشأنية المرغوبة عقلائيا وعرفان، إذن فيكون قد تخلف الشرط. فالتخلف للشرط يصدق، كما أن لا ضرر أيضا يصدق لو تم التمسك به، من باب أن عنوان لا ضرر سواء أريد به النقص المالي الضرر المالي أو الضرر الحقي أيضا هنا صادق، لأن هذه المنفعة التي ملكها أنقص من المال، من الأجرة التي جعلها عوضا لهذه المنفعة. نعم، عنوان العيب لا يصدق على، أو المعيب لا يصدق على المنفعة، لا يقال المنفعة معيوبة، إلا إذا فسرنا العيب، مفهوم العيب، بمطلق النقصان في المالية أو في النوعية والكمية للمنفعة، حينئذ يكون. إلا أن هذا خلاف الظاهر، وإن احتمله بعض المحققين، احتمل أن يكون العيب بمفهوم يشمل مطلق النقصان الموجود في منفعة عين. فكما يقال أن هذه الأرض مثلا التي اشتراها بعنوان أنها أرض صالحة للزراعة، ظهر أنها أرض معيبة لا تصلح للزراعة أصلا. هنا يقال مثلا أنها الأرض معيوبة، لأن الأرض من شأنها أن تكون صالحة للزراعة، وضعها الطبيعي أن تكون صالحة للزراعة، ومنفعتها أيضا معيوبة لأنها ناقصة، منفعتها ناقصة أو عديمة. من هنا يكون العيب صادقا بمعنى النقصان وعدم المطابقة مع ما هو النفع في مثل هذه الأراضي، فيصدق العيب على المنفعة أيضا. إلا أن هذا لعله ليس معنى حقيقي عرفيا للعيب أو لغويا. العيب ظاهر فيما أشير إليه، وهو أن يكون هذا الشيء على خلاف طبعه ووضعه الطبيعي الخلقتي الأصلي، يوجد نقص عن وضعه الخلقتي، وهذا إنما يصدق بلحاظ الأعيان لا بلحاظ المنافع. ولهذا عبر السيد الماتن يكون في العين عيبا، أما نفس المنفعة لا تتصف بأنها معيبة، أو لن تتصف بأنها ناقصة، أو أنها مثلا معتبرة مرغوبة عقلائيا أو ليست مرغوبة عقلائيا، وهذا ليس عيبا وإن كان نقصا. وعلى كل حال، إذن فأصل الخيار في المقام ثبوته بأحد هذين الدليلين، بقاعدة لا ضرر، بناء على صحة التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات الخيارات ونفي اللزوم في مورد الإجارة، أو بالشرط الضمني الارتكازي، شرط التمامية وعدم النقصان في المعوض كالعوض المالية والخصوصيات المرغوبة عقلائيا، وقد يتخلف هذا في موارد العيب، عيب العين المستأجرة، بأحد هذين الوجهين أصل الخيار يثبت لا محالة. هل يكون ثبوته مشروطا بأن يكون هناك نقص في كمية المنفعة أو في كيفية المنفعة؟ يقول السيد الماتن لا يشترط ذلك، ولهذا يشقق، يقول إذا كان موجبا لنقصان المنفعة كما أو كيفا، مثلا استأجر أرضا دارا يكون فيه كذا مقدار من الغرف، فظهر أن إحدى الغرف تكون معيبة، فيكون أقل منفعتها كميتان، لا يمكن أن يسكن في أكثر من في تلك الغرفة، لا يمكن أن يستفاد منها، فأصبح كمية السكنة أقل، هذا نقص في كمية السكنة. أو في كيفيته، الغرف مرطوبة مخروبة، يكون نوعية السكنة أقل وناقصا بالنسبة لما إذا كانت الدار غير معيبة وسليمة، هذا يسميه بالنقص في المنفعة. يقول إن كان مما تنقص به المنفعة لا إشكال في ثبوت الخيار، هنا الشرط الضمني مثلا أو قاعدة لا ضرر لا إشكال في صدقه، لأن هذا نقص في المنفعة، والنقص في المنفعة ضرر مالي أو ضرر في المنفعة والمال، ويكون منفيا بقاعدة لا ضرر بناء على جواز التمسك، وخلاف الشرط الضمني بناء على ذاك المبنى الآخر. ثم يقول ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة، إذا يمثل لهذا النوع، كما إذا هو يمثل أنه استأجر دابة للركوب، الدابة للركوب لا يكون إذا كان فيها نقص من غير ناحية الركوب، نقص في ذنبها مثلا أو في أذنها، حينئذ صالحة للركوب حيوان الذي يكون ذنبه تامان وغير ناقصين. لا، إذن فلا نقص من حيث المنفعة التكوينية للركوب على هذه الدابة، لا كمية المنفعة تنقص ولا كيفية المنفعة تنقص. لكن هنا يوجد انصراف اعتباري أو عدم المرغوبية الاعتبارية، يعني العرف كأنه يرون ركوب الدابة التي تكون بلا ذنب في نحو هتك، نحو خصوصية حيثية شأنية اعتبارية توجب تفاوت الرغبات. وهنا لا يوجد نقص في ذات المنفعة، نعم نقص خارج عن ذات المنفعة وهي الحيثيات الاعتبارية التي توجب الرغبة أو عدم الرغبة عند العرف. وكلما ازدادت الرغبة العرفية كلما ازدادت قيمة هذا الشيء المرغوب، كلما قلت الرغبة كلما قلت قيمته. المرغوبية والطلب على الشيء والمطلوبية أحد عوامل حصول المالية بحسب الحقيقة والقيمة. القيمة تتأثر بالمطلوبية والمرغوبية من ناحية، وبالمقدار عرض السلعة من ناحية أخرى، فتنقص قيمتها وتتفاوت الأجرة. يقول هنا أيضا يكون الخيار ثابتا، هذا النقص فيما إذا كان بنحو بحيث يستوجب أن مالية وأجرة ركوب دابة من هذا القبيل أقل من أجرة دابة ليس في هذا العين، وإن كان من حيث الركوب التكويني لا كما ولا كيفا ليس بأقل من ركوب الحيوان غير مقطوع الذنب، لكن من حيث الأمر الاعتباري والمرغوبية النوعية تكون قيمته أقل. هنا أيضا يقول يثبت الخيار، هذا ثبوته بحسب الحقيقة ليس خيار العيب بالدقة بلحاظ المنفعة، وإنما ثبوته بلحاظ خيار شبيه بخيار الغب، لأن هذا ماليته أقل من مالية استيجار، أجرته أقل من أجرة الحيوان غير مقطوع الذنب، فكأنه في قبال الأجرة الزائدة أعطاه المعوض الذي يكون أنقص منه قيمته. وإن شئتم قلتم أن ملاك مبنى ثبوت الخيار إنما هو ذاك الشرط الارتكازي، والشرط الارتكازي هو أن لا يكون نقص في المالية، والنقص في المالية هنا موجود أيضا ولو من جهة الحيثية الاعتبارية للأمر التكويني، للنقصان التكويني للمنفعة في الكمية أو في الكيفية، فهنا النقص في المالية يكون موجودا. أم قاعدة لا ضرر يمكن التمسك بها لو تمت كما نتمسك بها في باب خيار الغاب، وهم الشرط الظني بحسب الحقيقة. فكلما كان تلك الحيثية الموجبة للعيب المسمات بالعيب سواء سميت عيبا أو لم تسمى عيبا موجبا لنقصان المالية، كان حينئذ الخيار ثابتا بمقتضى هذين المبنيين الثاني والثالث. وأما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل أصلا، وإن كان يصدق عليه العيب كما إذا آجر شخصا مثلا للخياطة، وكان هذا الشخص المستأجر عبدا للخياطة، آجر عبده من أجل أن يخيط، ظهر أن هذا العبد عقيم مثلا، عقم العبد لا يؤثر في لا في نقصان كمية أو كيفية الكتابة ولا في مالية الكتابة ومرغوبيتها عرفا، لأنها حيثية أخرى أجنبية عن هذا الجانب. ومن هنا لو أراد أن يشتري هذا العبد اشتراه فانكشف عقيمة كان له خيار العيب، لكن لو آجره للكتابة فانكشف عقيمة لم يكن له خيار أصلا، لأن هذه الخصوصية وإن كانت تصدق عليها أنها عيب بلحاظ العين، لكن بلحاظ الإيجار ليس عيبا، لا ربط له بباب الإيجار. فالميزان أن تكون مالية المنفعة المعوضة بالأجرة هذه المالية ناقصة، إما نتيجة نقصان ذات المنفعة حجما كمية أو كيفية، أو نتيجة نقصان ماليتها في السوق ومرغوبيتها، درجة مرغوبيتها السوقية ومطلوبيتها العقلائية والنوعية، يكون حينئذ في مثل ذلك الخيار ثابتا دون غيره. فحدود الخيار أيضا هكذا، أن يكون هناك مالية المنفعة أقل عند السوق عن مالية المنفعة في العين التي ليس فيها ذلك العيب، هذا الجهة الأولى في أصل ثبوت الخيار وحدوده. الجهة الثانية في أنه هل يثبت الأرش كما يثبت في باب الخيار العيب في البيع الأرش، هنا أيضا يثبت أرشون أو لا يثبت أرشون، يأتي إن شاء الله.